بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صفحة 24 حكم الصلاة إلى غير القبلة، ثم علم بعد الانتهاء من الصلاة أو أثناء الصلاة يعمل إيه؟ شخص صلى، دخلتي عند بيت حد في مكان ما أنتش عارفة القبلة، اجتهدتي وقالوا لك القبلة كده، رحتي مصلية، وبعد ما انتهيت من الصلاة قالوا لك لا ده أنت كنت بتصلي الاتجاه ده، ده القبلة الاتجاه ده، تعملي إيه؟ تعيدي الصلاة ولا ما تعيديش الصلاة؟ ها؟
على أبو بكر بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
في بيت الحديث يعني الصحابة كانوا يصلوا، وكان الأول القبلة كانت إيه؟ اتجاه بيت المقدس، يمين. ولما جالهم الخبر إن الله سبحانه وتعالى غير اتجاه القبلة أصبحت لمكة، كانوا في الصلاة لفوا ما خرجوش من الصلاة، يعني هو مثلا كان اتجاه بيت المقدس كده راحوا لفين بقى كده وظلوا في صلاة كان هما وأتموا الصلاة. فده الحديث اللي بنستشهد بيه، فدل على كده على إيه؟ إنه لما اتغيرت القبلة الركعات اللي صلوها في غير اتجاه القبلة اللي هو الأخير اللي هو المكة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهمش إن هم يعيدوا الركعات دي، ولا هم عادوا الركعات اللي هم صلوها على غير اتجاه القبلة الجديدة اللي هي لاتجاه مكة. فده هذا على الإنسان إذا أخطأ في القبلة وانتهت الصلاة، اجتهدتي وبعد ما انتهيتي من الصلاة قال لك لا ده القبلة في العكس، ما عليكيش إعادة الصلاة وتتمي صلاتك على الحال، يعني خلاص صلاتك صحيحة.
تعقيب وتنفيذ. والذي اخطأوا في ذلك وردهم ما ذهب إليه أئمة أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة لمن صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة ثم علم بعد الانتهاء من الصلاة، لحديث ابن عبد الله بن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم في أول البيت. وفي الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم استداروا إلى الكعبة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
طيب واضحة؟ جميل. يعني أنا بالابتداء بكتهد، إذا انتهيت وعلمت أن الصلاة على خلاف القبلة الصحيحة ليس عليك إعادة صلاتك صحيحة. المسألة اللي بعد كده مهمة جدا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت مسؤولة، مفروض منك، واجب عليك أن تصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. كيف كان يصلي؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا فقال: والذي بعثت بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
شايف الصلاة؟ يبقى الرجل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ارجع صلي فانك لم تصلي. طب دلنا على كده على ايه؟ لو انت قمت الى الصلاه وحصل ان انت نقرت الصلاه نقر، يعني سرعه دون طمانينه في الركوع ولا في السجود ولا في الاعتدال، ودوره دوره ده الصلاه لا تقبل. كتير من المسلمين بيصلوا في دقيقه، على ما تعملي كده يقول لك السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، الصلاه لا تقبل. لابد من ايه؟ هيجي معانا بقى تفاصيل الحديث اللي هو الطمأنينة في الوقوف، الطمأنينة في الركوع، وأرفع وأطمئن وأنا واقفة، ثم أنزل ساجدة فأطمئن حالي ساجدة، ثم أرفع من السجود وأطمئن جالسة، ثم أسجد مرة أخرى وأطمئن في حالة السجود، ثم أرفع وأجلس في الاستراحة إن كنت في الركعة الأولى أو في الثالثة، ثم أقف فأطمئن واقفة وأقرأ معايا القرآن كل ركعة بهذا الحال. أما ده مع ده مع ده، الله أكبر، سمع الله الحمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لا لا تقبل الصلاة، لأن احنا هنعمل كل ده ونصلي بالطمأنينة وبالسكينة، ومع هذا ما تعرفيش إلا يقبل من صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي الرجل ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها. بدأ بالنصف، يعني صلى وطمأن وفعل كل ده وبدأ بالنصف، أشطر واحدة فينا نصف صلاتها تكتب، وبعدين ولا يصل إلى ربعها إلا عشاء، وهكذا. فأكتر واحد أتقن الصلاة بيناله نصف ايه صلاته فقط، فكيف من صلى بهذه الطريقه لا تقبل اصلا. برضه دي حاجه تبين لنا يعني قد ايه المساله خطيره. هذا الحديث يشمل على فوائد كثيره، وليعلم اولا
وليعلم اولا انه محمول على بيان واجبات دون السنن، فان قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها. فمن المجمع عليه النيه والقعود في التشهد الاخير وترتيب اركان الصلاه، ومن المختلف فيه التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثه واجبه عند الشافعي، وقال بوجوب السلام عند الجمهور، واوجب التشهد كثير. وفيها ان التعود ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. وفيه دليل على وجوب الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة. وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين.
ده كلام النووي زي ما كتب لك في الحشر شرح مسلم، شرح صحيح مسلم. ده ملخص كده النووي ذكره هيبين فيه اللي المفروض يحصل يعني، أو صفة الصلاة كيف تكون. طبعا المجمل ده مش هيفيد، كنت في البداية محتاجة ده تفصيل، فأنا ذكرت بفضل الله تعالى تفصيل بقى كل الكلام ده، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، وكام ركن، وقد إيه الواجبات، وده بحيث تعرفي تميزي، تستطيع أن تميزي بين الفرد الركن وبين الواجب، لأن الركن لا يجبر بسجود السهو، إذا سهيت في الركن لابد أن أعيد الركعة تاني وثم أسجد السهو، أما إذا سهيت في واجب فليس علي عادة أستمر في الصلاة ثم أسجد للسهو في نهاية الصلاة. فرق كبير بين الركن وبين الواجب. الواجب يكبر بسجود السهو، الركن لا يكبر بسجود السهو، بل تفسد الصلاة إلا ما أتى بركن. بمعنى لو أنا واقف أصلي وبقرأ فاتحة الكتاب دي ركن، لو رحت وقلت على طول قل الله أحد وقرأتش فاتحة الكتاب حاجة من الاثنين، أعيد الركعة تاني لأن صلاتي تفسد. ركعت سجدت كده قلت سبحان ربنا العظيم سبحان ربنا العظيم، رحت نازلة ساجدة ما طلعتش وانت سامع الله الرحمن الرحيم، ما اعتدلتش في الركوع، ده ركن لو ما اتيتش بيه فسد الصلاه، او ان انا اتي بيه ان انا اعيد الركعه وهكذا. فالاركان لا تكبر بسجود السهو، لابد ان تاتي بها سنه تسجدي للسهو. اما الواجبات زي مثلا قراءه التشهد في الاوسط اللي هو في بعد ركعتين تجلسي كده عشان تقراي التشهد، وبعدين تقومي تعملي الركعه الثالثه والرابعه كانت صلاه رباعيه. الجلوس في التشهد تقراي فيه ده اسمه ايه؟ ده واجب. لو سهيتي ما قراتيش يعني في الركعه الثانيه، بدل ما تقعدي تقراي التشهد وتطلعي للثالثه ورحتي طالعه الثالثه على طول، بتحصل مثلا ما جلستيش للتشهد، ممكن كملي صلاتك صحيحه وفي النهايه اسجدي للسهو. ليه؟ لان التشهد هنا واجب وليس ركن. فاهماني؟ هيجي طبعا معانا، بس انا بوضح كده مجمل لما نقف عند نقطه نقطه هتتطرح المساله، مش هتحتاج انك يعني بقى في عندك اشكال يعني. اركان واجبات الصلاه خلينا هنا.
اعلم ان للصلاه اركانا وواجبات وسننا، فالركن اذا تركه المصلي عامدا بطلت صلاته عليه الاعاده، وهذا مجمع عليه من العلماء. اما اذا اخطا في ركن او نسيه فلا بد ان ياتي به ان كان في الركعه، او يعيد الركعه ان تذكر بعد الانتهاء منها، ثم يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاه. اما الواجب إذا نسيه المصلي أجزأ عنه سجود السهو، فلو تركه جهلا فلا شيء عليه. مثال لو قام رجل من التشهد الأول وهو لا يعلم أنه واجب فصلاته صحيحة، فإن كان تركه ناسيا فيسجد السهو بعد الانتهاء من الصلاة وقبل التسليم. أما السنن فإن ترك المصلي سنة من السنن ناسيا أو عامدا فصلاته صحيحة ولا يسجد على القول الراجح، ولكن بتركه السنة فاته فضل.
يبقى دي احكام ايه؟ احكام ترك الركن وترك الواجب وترك السنه. ترك الركن يبطل الصلاه، ترك الواجب يكبر بالسهو، ترك السنه معلوش سجود سهو. طب ايه بقى الاركان والواجبات والسنن عشان اقدر اميز لا تركته ده يحتاج الى عاده، ولا تركته يكبر بالسهو، ولا اللي تركته لا يحتاج الى سهو ولا يحتاج الى عاده اللي هي السنن؟ اميز بقى بين الثلاثه دول عشان اقف اصلي، والصلاه طبعا يعني اول ما يسال عليها العبد فحريم بكل مسلم ويبحث في مسألة فقه الصلاة، مأساة يعني الناس بتصلي وحدش يفكر يبص في او كيف يصلي يعني. هاتي اركان الصلاه كده.
اركان الصلاه، اركان الصلاه،
اركان الصلاه اللي انا جايبها لك دول لا متفق المتفق عليهم لازم تحفظيهم يعني. ما ينفعش انت ما تحفظيهمش، لازم حافظه الاركان دي عشان لما انت تقف واقفه في الصلاه واخطات تبقي عارفه انا اخطات في ركن ولا اخطات في واجب، لابد ان تحفظيهم. ماشي.
اركان الصلاه المتفق عليها النيه وهي شرط او ركن، القيام في صلاه الفريضه، ثلاثة تكبيرة الإحرام قول الله أكبر، أربعة قراءة الفاتحة كل ركعة للمنفرد، خمسة وستة الركوع والطمأنينة فيه.
الركوع والطمأنينة فيها أقول سبحان ربي العظيم، ها وضع معنى هي معنى صفة الصلاة، وضع مطمئنية سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بالطمأنينة، مش حاجة مش كانش عظيم يعني سبحان كده، لا كل واحدة بقولها كده بطمأنينة هدوء. ثبت كده في وضع الركوع برفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، واقف مطمئنة يعني مش يلا وها وكده، الطمأنينة دي ركن يعني. لو قلت سمع الله لمن حمده وما وقفتش طلعت نص طلعة كده ورحت نازلة على السجود فسدت الصلاة بطلت، لابد من الطمأنينة في الاعتدال يعني. أنا تقول سمع الله لمن حمده واقف كده معتدلة، لو وقفت نص واقفة كده وضهري مايل ونزلت على السجود بطلت الصلاة، ده ركن خلي بالك.
سبعة وثمانية أي اعتدال الركوع والطمأنينة فيه، تسعة وعشرة السجود والطمأنينة فيه.
نفس القصة السجود برضو ما جي أسجد مش أحط الرأس وارفع رأس وأحط رأس أحط الأعضاء طبعا هتبقى اللي هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين الأطراف الأقدام اللي هم السبع أعضاء، أسجد أطمئن ساجد يعني تبقى كأن الأعضاء كلها هي ده وضعها، مش هأرفع وأنزل وأرفع وأنزل، ده برضو ركن والرفع نفسه ركن. طب الرفع نفسه ركن، لو انا بقى ساجده وجيت اقول الله اكبر وما طلعتش ما قعدتش قاعده كامله كده، قعدت نص قاعده ورحت راجع ساجده تاني، ده بشوف المنظر ده بنفسي مش كتير صح؟ يعني سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الله اكبر نص قاعده كده وطلع سبحان ربي الاعلى فسدت الصلاه. ليه؟ لان الرجوع والطمانينه فيه جلوس بقى بين السجدتين ده ركن من الاركان، فلما اعتدلتيش من السجود وقعدت كده معتدل يا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بطمانينه وبعدين الله اكبر وارجع تاني اسجد، لو ما عملتيش كده الصلاه فسدت. ليه؟ لان الطمانينه ما بين السجدتين من اركان الصلاه. شفتي بقى ازاي؟ طيب. معلمه
طب لا
في الثانيه
اللي انا هطلع لازم اقعد شويه ولا
جلسه الاستراحه دي من السنن، في نزاع من اهل العلم مش مشكله، بس انا بتكلم بالجلوس بين السجدتين.
لا اصل انا شفت انا مش
بعملها صراحه يعني معلش دي درس الاستراحه مش عشان ما توهش الناس معانا بس ليها الوقت. انا بتكلم بين السجدتين. سجدت سجدة هرفع من السجود واقعد اقول يا رب اغفر لي رب اغفر لي وانا قاعدة كده معتدلة مطمئنة. بعدين ارجع تاني الله اكبر واسجد السجدة التانية برضه في وضع طمأنينة. وبعدين اطلع اقول الله اكبر اما اجلس ليه؟ جلسة استراحة دي سنة او ما جلستش يبقى اطلع واجيب بقى ركعات اللي بعد جلسة اي ركعة كنت فيها. نعم. طيب انا دلوقتي عشان بس ما نلخبطش الناس معانا، اصحاب الاعذار لهم احكام غير الاحكام العامه الامه يعني. الاحكام لما الرسول صلى الله عليه وسلم بينزل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرك بحكم ده للناس عامه، لكن في اصحاب الاعذار، اصحاب الاعذار دول لهم وضع تاني. ما هو طبيعي ان هي مش ما تقدرش تقف، ممكن تصلي في السرير ممكن تصلي في الكرسي. انا دلوقتي مش بتكلم عن اصحاب الاعذار بس، معذره اسمعيني بس، انا مش هنفع دلوقتي وانا بتكلم عن شروط الصلاه والواجبات اقوم داخله في النص الى اصحاب الاعذار هلخبط الناس، دي تسيبيهم لوحدهم حكم تاني. انا دلوقتي بعلمك ازاي كيف نصلي صح، احنا سلام هو قاعدين انا بعلم الجامعة ده ازاي يصلي صح، مساله الاعذار واصحاب الاعذار دي خليها لوحدها، دي اسئله لوحدها، اما بعد الدرس ارد عليكي او لما نيجي ننتهي خالص من صفه الصلاه الصحيح اتكلم عن صله صلاه المريض، لكن ما تجيبيش المرضى تدخليهم على صحه الاخوات القاعدين معايا، عشان في ناس فوق في ناس تحت احنا مش لوحدنا، وكل ما العدد بيزيد الفهم بيبقى اقل. فانا دلوقتي بشرح صفه صلاه الصحيح القادر مش العاجز ومش المريض، واضح؟ طيب العاجز والمريض ليه احكام ثانيه نقولها بعد ونوضح احكام الصحيح واللي هو مش عاجز يعني. نعم في اللي انا بقوله رجاء.
طب حضرتك
ما انت لما تستني لما اوصل لسجود السهو ارد عليك، ما ده اللي قلت لك سالتك السؤال في اللي انا بقوله قلت لي انا ما بتكلمش في النقطه دلوقتي. انا لو سجدت السهو اقول ايه بقى؟ هعيد عن هعيد الركعه ولا مشاعدها ولا السهو يكبر ولا لا. انا بكلم دلوقتي اركان الصلاه يا جماعه، بقول دي الاركان لازم تعرفي معناها، بشرح يعني ايه الاركان دي عشان تحفظيها وتعملي بيها. ما تخرجنيش عن الموضوع ده، كتاب كله 400 صفحه بتكلم فيها على الصلاه. اذا كل حاجه على بالك هتيجي معانا، ما تستعجلوش. يعني 400 صفحه ما اعتقدش يبقى دي حاجه تانية هتسالي فيها يعني. جميل. يبقى انا جايبه كل المسائل، ما تستعجليش الامر. دي مساله لمساله، بتلخبطي نفسك وبتلخبطي الاخريات. خلينا في اللي انا فيه. انا بقول 15 ركن من الاركان اذا تحفظه وتفهمي معنى كل كلمه طمانينه في الركوع يعني ايه، طمانينه في الاعتدال من الركوع يعني ايه، طمانينه في السجود يعني ايه، طمانينه في الرفع من السجود يعني ايه. افهمي انا بشرح ايه معنى الاركان، ما تخرجنيش عن الموضوع. جميل. طيب
الحادي عشر والثاني عشر الاعتدال من السجود والطمانينه فيه،
وضحناها دي واضحه. طيب
الثالث عشر القعود في التشهد الاخير، الرابع عشر الترتيب بين اركان الصلاه، الخامس عشر التسليمة الأولى. واختلفوا في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الثانية، هل هي من أركان الصلاة أم من الواجبات والسنة؟
طبعا عندنا التشهد، صيغة التشهد بتنتهي عند فتحية الله والصلاة والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كده بس متشهد. وإن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دي اسمها الصلاة على النبي. الناس تقول لي بقى التشهد الكامل ولا نص التشهد؟ أنا بصلح لك كطالبة علم، مفيش حاجة اسمها نص التشهد. هو التشهد اللي أنا قلته ده لغاية نطق بالشهادة. أما بقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ده اسمه إيه؟ اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ولا ما أصليش على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ ما اسمهاش بقى التشهد كامل والتشهد نص، عشان دي مشهورة عند عامة المسلمين، يقول لك نص التشهد وقومي. بعد ركعتين تقرأي لغاية نص التشهد وبعدين تقومي صلي الركعة الثالثة والرابعة، صلاة الظهر بس، وفي الركعة الرابعة بقى تقعدي تقولي التشهد كله، مش ده الكلام كده؟ لا، هو التشهد كله هو ده. الصلاة على النبي اسمها إيه؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مالهاش دعوة بالتشهد. ففي نزاع بين أهل العلم، هل إنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الأركان ولا مش من الأركان؟ يعني ممكن لو أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص رحت مسلمة، صلاتي صحيحة ولا أنا أسقطت ركن؟ ده نزاع بين أهل العلم، يجي معانا طبعًا يعني سرد هذه المسائل وبيان أهل أقوال أهل العلم فيها والراجع في كل مسألة. نبتدي كده واجبات وسنن الصلاة بقى.
واحد التعوذ، اثنان الدعاء الافتتاح، ثلاثة رفع اليد إلينا عند تكبيرة الإحرام، أربعة
دعاء الافتتاح للتعوذ. طبعا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعاء الافتتاح اللي هو إيه؟ عندك صيغ دعاء تيجي برضه أنا جايبها لك، يعني أي صيغة للأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها في دعاء الافتتاح. وبعدين رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، طبعا وحذات الكتفين أو الأذنين برضه أنا جايب كل ده جايب أحاديث، بس أنا ماشية معاك يعني كده. ارفع ايدي كده، ده اسمه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هي قول الله أكبر مع رفع اليدين. ها،
ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أربعة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام إلى الثالثة، خمسة وضع اليد اليمنى على اليسرى، ستة تكبيرات الانتقال، سبعة التسبيح في الركوع وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثمانية التسبيح في السجود، تسعة هيئات الجلوس في التشهد الافتراش والتورك، عشرة وضع اليد على الفخذ في جلسة التشهد، وغير ذلك من الأفعال التي ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيان عمل الصلاة.
واحدة واحدة، أنا جبت لي كده مجمل وبعدين واحدة هنمشي من أول النية. كل نقطة من اللي أنا ذكرتها لها دليل، كل نقطة لها دليل من الكتاب والسنة أو من السنة، عشان ما تبقيش تعملي حاجة بإيه؟ من غير دليل. احنا هنا بتوع مدرسة الدليل، أي حاجة هود لك دليل عليها اطمئن قلبك. أمال إيه؟ تعبدي الله من غير دليل ينفع؟ أي حاجة بتعمليها إن شاء الله، أي حركة في الصلاة لابد يكون لها دليل. رفعت إيدي كده ليه؟ طب ليه ما قلتش الله أكبر وحطهم جنبي؟ طب ليه ما قلتش الله أكبر وأنا عاملة كده؟ يعني إيه اللي خلاني أعمل كده؟ دليل. مفيش دليل بقى أتوقف. أي طاعة تقبلي بيها الله، أي عبادة لابد يكون معاك دليل من الكتاب أو السنة أو كلامه.
واحد النية وعدم التلفظ بها، وهي ركن أو شرط والتلفظ بها بدعة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
شايفة هو ده اسمه الدليل. يبقى منين النية ما يتلفظش بها؟ أو جيب لك الأول نية، دليل الكتاب، دليل السنة، وبعدين ابن المنذر أجمع العلماء او اجمع على ان الصلاه لا تجزئ الا بنيه. يبقى عندي دليل كتاب وسنه واجماع علماء او اقوال علماء. يبقى ما بنخترعش دين من عندنا ولا من هوانا ولا بنمشي ورا ايه؟ ورا حد. قال الله قال الرسول العلماء الاكابر بيقولوا ايه؟ كده تنجي وتعدي ومفيش حد يقدر يضحك عليك ابدا لا في البدايه ولا في النهايه ولا حاجه خالص. العلامه ابن القيم طبعا في زاد المعاد يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه قال الله اكبر ولم ياكل شيئا قبلها ولا تلفظ بنيه البتة ولا قال اصلي لله صلاه كذا مستقبلا القبله اربع ركعات اماما وماموما. يعني ابن القيم بين ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي مع الصحابه قال الله اكبر وضع الاستفتاح وما بعد بيني وبين قضايا بعد المشرق والمغرب بعد ما ينتهي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الفاتحه مع القران. ابن القيم هنا في زاد المعاد بيقول لك النبي ما ردش عنه قال الله اكبر رايت اصلي اربع ركعات مثلا فرض صلاه العصر حاضر الله اكبر ما قالش كده. فمنين جبنا التلفظ بالنيه؟ في ناس كده عندها الاعتقاد ده لابد انها تذكر الصلاه اللي بتصليها. نويت اصلي اربع ركعات طب نويت اصلي ثلاث ركعات مغرب لا ما فيش نويت اصلي حاجه ولا في شيء في العبادات كلها في تلفظ بالنيه عدا الحج والعمره. لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمره دي بتلفظي بيها ايه؟ بالنية. ما عدا الحج والعمر مفيش تلفظ بنية في أي عبادة خالص. ماشي؟
الثاني القيام في الفرض وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفرض إلا به وذلك للقادر على القيام لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ولحديث عمران بن حسين قال كانت به بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
يبقى بين أصل الصلاة إن احنا نكون في القيام بحال مين؟ أنا جايب لك هو الشر حال القادر الصحيح. لكن شخص مريض لا هيصلي وهو جالس ده ليه حكم تاني. لكن أنت صحيحة ما عندكيش مرض يبقى الأصل إن أنا هقف أصلي وأنا قائمة مش وأنا جالس.
إنه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس فقام فقرأ ثم ركع وجلس فأومع للسجود جالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما فأومع للركوع ثم يجلس ويسجد إيما.
ده كلام الإمام مالك في المدونة بيبين إن صلاة العاجز مريضة شوية تقف تصلي واحدة عندها مشكلة في العمود الفقري عامل عملية أي حاجة هتجلس تصلي كانت تسأل على صلاة المريض. ايوه اقول انا قاعده اهو على الكرسي اعتبريني كده الله اكبر ارفع ايديا احط ايديا كده ها وبعدين اقول دعاء الاستفتاح وبعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقراي الفاتحه اقراي السوره بعد كده الله اكبر وارفع وحزم منكبين ايديا تيجي فين عند ركبي وانا قاعده برده احط الايدين كده عند الركب واقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد خلاص او نازله بقى احط ايديا ثاني عند ركبي بس ايه المرة الأولى كنت بمسك ركبي كده بصابعي وأنا قاعد. المرة الثانية أحط نهاية الأطراف الصابع عند إيه؟ أول الركب يعني لو دي الركب ها؟ خليكي كده معايا دلوقتي كأنك سايق لو دي الركب يبقى أنا همسكها كده وأنا قاعد خلاص؟ وبرضه لو أنتِ بتصلي وأنتِ قائمة ده الوضع إن أنا صابعي في تفريج بين الأصابع والقبض على الركب. لو أنا هقول سبحان ربي الأعلى لا هرجع صابعي لورا كده شوية تبقى نهاية الصابع مع نهاية الركب. واضحة؟ جميل. أو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي؟ وأكمل. يبقى أنا قاعد على كرسي إيماء بالرأس. يعني إيه إيماء بالرأس؟ إشارة. ما بوطيش بقى وأتكلف. شوفي الناس اللي بتصلي على الكرسي تجيب مخدة وتوطي وتبقى مريضة وتعبانة وتتكلف إن تجيب رأسها عند المخدة أو عند ركبها. مين قال كده؟ النبي كان يومئ برأسه وعلى كان يصلي على راحلته ويوبئ براسه. الحديث كده كان يصلي على راحلته يعني على الجمل ولا على وبعدين يوبئ براسه يعني اشاره بالراس كده اشاره مش مكلفه انك تجيبي راسك عند ركبتك وانت قاعده على الكرسي. كانت هي اصلا مريض لا خليه يعمل العمله دي فما فيش هو ايماء فقط بالراس فالمساله سهله واتضح لك ان انا جالسه ايه طول الوقت من اول الصلاه الى نهايه الصلاه. طيب افرضي انسان شخص يستطيع ان يصلي واقفا لكن لا يستطيع الركوع ولا السجود. احنا عندنا مشكله في العمود الفقري مثلا فتقدر تصلي واقف هتقول الله اكبر او تصلي وخلص القراءه. ما تقدرش تركع يبقى تقوم الكرسي يبقى وراها كده تقوم قاعد على الكرسي. وإيماء بالراس سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ها وان سمع لنا حمد ربنا لك الحمد ما تقدرش تسجد. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الوصف اللي انا عملته يبقى هي قرات واقفه وانا قعدت على الكرسي عملت ايه؟ ايماء بالرأس للركوع والسجود. واضحة؟ جميل. طيب العكس، واحدة تقدر تقف وتقدر تركع بس ما تقدرش تسجد، عندها مشكلة في ركوعها، عاملة عملية في ركوعها. طيب هتقرأ وهي واقفة وبعدين هتركع عادي الركوع الصحيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ماسكة كده قبضة بأصابع على ركبتين، وبعدين سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، وراها كرسي حطها تقوم قاعدة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، فهماني؟ وبعدين الله أكبر وتقف وتجيب إيه الركعة الثانية وهكذا كل الصلاة، في إشكال؟ طب في آخر حالة اللي هي تقدر تقف وتقدر تسجد وما تقدرش تركع، اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري الركوع السجود يريح العمود الفقري بس يتعبه في الركوع، فهي تقدر تسجد وتستطيع القيام لكن لا تستطيع الركوع، يبقى هتقرا ويا الله اكبر وتقرا معاها من القران، وبعدين تقعد على الكرسي تقول سبحان ربي العظيم لان ما تقدرش تركع، سمع الله من حمد ربنا لك الحمد، وتقف وتقوم نازله على السجود تسجد السجدتين وتقف تقرا اللي معاها. واضحك؟ يعني ايه خلاصه الكلام؟ ان انا بجلس في المواضع اللي لا استطيع فيها الركوع، فاهمك؟ او لا استطيع ان اتي بهذا الركن، لا استطيع الركوع او لا استطيع السجود او لا استطيع الوقوف، بجلس في المواضع اللي لا استطيع ايه؟ اداء الركن فيها على الوجه الصحيح، يعني ما اقدرش اسجد خلاص اقعد، ما اقدرش اركع خلاص اقعد، لكن اقدر اقرا وانا واقفه، يبقى اقرا وانت واقفه والسجود والركوع وانت على الكرسي. ما اقدرش اقف لكن ممكن اجلس واقرا واعمل الركوع وانا قاعده برده، لكن ممكن اسجد، يعني شخص ما يقدرش يقف وما يقدرش يركع لكن ممكن تسجد، ماشي انزل اسجد اللي تقدري عليه اعمليه، فهماني؟ والباقي وسائر الاركان وانت جالسه على الكرسي او انت واقفه ما استطعت. في اي اشكال دي؟ اتفضلي.
علمتي حاله اليد واحنا في الركوع، هل بتبقى مشدوده ولا
بتبقى هي هتتشد لو انت مش وقفتي صح؟ يعني لو انت وقفتي صح حطيتي الاصابع كده على الركب وعملت الظهر كده زاويه قايمه مستقيم ونظرك يعني يبقى مش لفوق مش تحت، هيجي معنى صفه الصلاه، هتلاقي هو دراعك اي كان خد الوضع بس مش هيجي مشدود كده، ليه؟ لان كان يجافي في ركوعي وسجودي، صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجافي في ركوعي وسجودي، يجافي يعني يعمل كده، يبقى في هنا مجافاه، لو انا شديت كده هتلاقي دي لزقت، لا السنه يبقى في مجافاه، مجافاه يعني مسافه بين الذراع وبين الجنب بتاع هنا مجافاه كده معايا؟ فكان يجافي في الركوع والسجود، فلا انا شديت نفسي كده لا هلم نفسي كده، ده مخالف للسنه. نعم.
لو
سمحتي
يا
معلم اتفضلي. احنا نعرف نلاقي
مثلا ان يعني في ناس قوي كذا تعبانه وكده، يعني في ممكن تقعد في المطبخ
عادي تصلي عادي في المطبخ، اللي بتقعد في المطبخ بالساعات وتروح تصلي في الساعات وبعدين تيجي بالليل تقول لك اصلي عشاء على الكرسي صلاتها باطله، يعني هي مش مريضه، هي عندها استطاعة انها وقفت وطبخت وتحركت ونزلت وجت وراحت المسجد وجت من الشغل وبعدين تيجي بالليل مجهدة، انت اجدتي نفسك في الاسواق او في المطبخ او تعبتي ومش قادرة تقفي تصلي العشاء، الصلاة بك ما عارفة انك بتشوفي، ما احنا كلنا بنشوف، هو ده استهانة، استهانة مش عارفة الصلاة، هو ده استهانة مش عارفة الصلاة، مش عارفة خطيرة المسألة ولا تعرف خطورة ان هي طالما جلست على كرسي تصلي هي تستطيع الوقوف والقيام، الصلاة باطلة قول واحد، اذا كان عندها قدرة ان تصلي واقفة وتسجد وتركع وكيف صفه الركوع وصفه السجود وصلت جالسه كسل او مجرد اجهاد شديد كده بسيط، يعني الصلاه بطلت قول واحد ما فيش نزاع عن اهل العلم، فالناس مش فاهمه حاجه، مش معنى اللي فاهموا فيها يعني. لا السنه ده موضوع تاني، ما تخرجنيش عن الموضوع، انا في الاصل وفي الفرد وفي الاركان، خلوني في اللي انا فيه عشان ما تلخبطوش.
حضرتك ذكرتي ان الفاتحه ركن من اركان
الصلاه. اه طبعا.
لو نسيناها نعيد
الفاتحه. اه طبعا.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اقرا لا لا معلش لا معلش، حديث المصير لصلاتي في حاجات فيها اركان، طب انا هيجي لك بعد كده اي صلاه لا تقرا فيها فاتحه الكتاب فيها خداش خداش خداش، يعني باطله ناقصه.
بس في ناس بشوفهم بيصلوا صلاه من اول
ركعه بيصلوها
كامله بس مجرد ما
بيسجدوا
يجوا
يقفوا
تاني ما بيقدروش
يقفوا، لكن هم صلاتهم هم قاعدين في الارض. وخلاص هي كده فاهم، انت برضه بتسالي في الرقص يا جماعه الخير، انا بتكلم في اصل الصلاه الصحيحه، للصحيح الصحيح الصحيح مش المريض ولا العبد عذر، ما انا قلت اي حاجه تقدري تعمليها من اركان الصلاه كمريضه ائتي بها، اللي مش قادره تعمليه اعمليه وانت جالسه، كلام واضح. خلاص هو سجد ومش قادر يطلع ما يطلعش يجلس، يعني هو نفس الكلام مش هيتغير، اما ان انا سليمه فقادره اصلي، اما ان انا مريضه فليا اعذار بصلي وانا جالسه، اما ان انا بين المرض وبين الصحة يعني في حاجات أقدر أجيبها أو في حاجات ما أقدرش اللي تقدر تجيبيه على وجه صحتي اللي لا تأخذ فيه عطور رخصة خذي فيه رخصة كلام نعم إيمان بالرأس كان يومئ برأسه كان يومئ برأسه واضح الكلام؟ يعني أنا جسدي زي ما هو ما كانش يميل بالجسد اللي إيمان بالرأس كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله من حمد ربنا كحمد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الله سبحان ربي كده إيمان بالرأس إشارة إيمان يعني إشارة بالرأس أيام كل ده خلاص
من صلى النافلة قاعدا وهو يقدر على القيام عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
أنا يعني يطول في القراءة ويقرأ بالله حتى يبقى أطول بالسورة طويلة يعني ده طريقة أو يعني صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرد الصلاة طبعا.
عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله أو حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم صلاة جاء في عون المعبود صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة أي قائمة وقال النووي معناه أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرها وقال وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف الثواب القائم
أيوة اللي الواحد عنده قيام هي بتحكي عنها دي في المطبخ ورايحة وجاية وسليمة وجد بقى كسرت شوية فصلت السنة وهي جالسة ليه نصف الأجر مش باطلة لأن السنة دي سنة أصليها وأنا قائمة هاخد الأجر كامل أصليها وأنا جالسة أخدت نصف الأجر متى إن كنت صحيحة يعني أنا صحيحة ما عنديش مرة يمنعني من الوقوف لكن أنا مجهلة شوية كسلانة شوية بتاع فرحت مصلية السنة حال الجلوس كده لك نصف الأجر لكن لو شخص مريض لا ليه الأجر كامل شو يبقى الرحمة بيجينا شخص مريض ويصلي اصلا فرض واجب لسه السنه يصليها وجالس ليه الاجر كامل لا ينقص من اجره شيء لانه الله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج واضح الفرق بين المريض والصحيح
من صلى النافله قاعدا لمرض او عجز صلاته صحيحه وله اجره كاملا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما وأما الفرد فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به تكبيرة الإحرام جمهور العلماء على أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها وحجتهم في ذلك حديث المسيء في صلاته وفيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وجهت وجهي
يعني طيب أول حاجة في الواجبات الأركان هي جت معنا تكبيرة الإحرام اللي هي قوله الله أكبر خلي بالك بس عشان بتلخبط بين حاجتين بين تلفظ بالتكبير وبين رفع اليد مع التكبير في خلق في لغبطة عند الناس انا اقول الله اكبر دي اسمها ايه انا قلت الله اكبر دي اسمها ايه تكبيرة الاحرام دي ركن رفع اليد مع تكبيرة الاحرام مش ركن لكن الواجبات يعني فين انا نزلت ايدي كده قلت الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاتي صحيحه ليه صحيحه يعني قلت الله اكبر تكبيرة الاحرام اتيت بتكبيرة الاحرام قلت الله اكبر وبعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرات الفاتحه والسوره وما رفعتش ايدي خالص صلاتك صحيحه لكن قلت الله اكبر ورفعت ايديا يبقى انا اتيت بايه اتيت بالركن واتيت بواجب الله اكبر هنا الواجبات على يعني على رفع اليد بالتكبير مع التكبير رفع اليد مع التكبير في تكبيره الاحرام جميل يبقى فرق بين التلفظ بالتكبير وبين رفع اليد مع التكبير يبقى الله اكبر ركن في بدايه الصلاه يبقى انا كده دخلت في الصلاه دي ركن وبعدين ايه اقول إيه ارفع ايديا دي موضوع تاني الواجبات طب واحيانا ممكن يقول الواحد يقول الله اكبر ودخل الإمام حال الركوع يعني الإمام راكع فأنت تدخل عشان تصلي هتقولي الله أكبر دي اسمها إيه خلي بالك ده احرام. طب الله اكبر كان عشان انزل الركوع صح. خلي بالك يعني واحده انت دخلتي واللي شفتي واحده المراه هنا بتلم خواتك كده وانت على ما جيتي من الوضوء اللي هتقف في حال الركوع وعايزه تلحقي معاهم صلاه الجماعه فرحت عملتي الله اكبر دي تكبيره الاحرام. طيب والله اكبر ثاني وانزل ارجع يبقى فين عندي تكبيرتين عشان ادخل حال الركوع لكن لو واقفين بيقراوا لا يبقى تكبيره واحده الله اكبر واعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقراها بس عايزه الفت نظر مساله تكبيرتين اللي لو في حاله الركوع كتير ممكن تدخلي في صلاه جماعه تكونوا فين في وضع الركوع يبقى انت في هذا الحال ليكي تكبيره الاولانيه دي ركع لو ما كبرتش الاحرام ما دخلتش في الصلاه. التكبيره الثانيه النزول للركوع دي من السنن او الواجبات على حسب اختلاف العلماء يعني ما قلتهاش الصلاه صحيحه بس فاتك ايه فاتك فضل. هنشوف بقى هل التكبيرات دي واجبه ولا من السنن هيجي معانا بس حبيت الفت نظر على صفه صلاه شخص اذا دخل في الجماعه والامام في وضع ركوع. نعم لا ما هيجي معايا اهو لسه ما ارتقش خالص انت اول حاجه
رفع اليدين. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع
يديه.
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير في اربعه مواضع.
اللي انت كنت سالي عليها شفتي بقى لو صبر الادم هزعتهم
كان انتح كان انتح
وخد
كلام معجبه.
هو رفع يده لسه بتسالي احنا نرفع ايدينا كم مره في الصلاه واحنا بنقول الله اكبر وكده اصبري ما كملت الثواني وجت المساله.
نعم. واحد عند تكبيره الاحرام اثنان عند الركوع
تكبيره الاحرام اللي هي الله اكبر هدخل في الصلاه ادي رفع عليها ورفع عدي معايا الله اكبر ادي واحد عند الرفع من الركوع لا عند الركوع الاول الله اكبر وانزل اقول سبحان ربي العظيم يبقى رفعت ايديها يبقى كانوا كده ايه الاثنين وبعدين سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد يبقى كام ثلاثه. طب وبعدين انزل للسجود ارجع ارفع ولا ما ارفعش مفيش رفع بقى انزل السجود خلاص مفيش رفع. امال الرابع امتى الرابع بقى وانا طلع من الثانيه على الثالثه بعد التشهد الاوسط وطلع عشان ايه اصلي الركعه الثالثه داخل على صلاه الظهر اهو يقول الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا ايه فاتحه الكتاب للركعه السادسه. دول اربع مواضع ترفع فيهم اليد مع التكبير تكبيره الاحرام الله اكبر وبعدين الله اكبر سبحان ربنا العظيم نزل للركوع وبعدين سمع الله من حامل اطلع من الركوع وبعدين لو اجلس التشهد الاوسط وهي وهطلع عشان اقرا الركعه الثالثه. طب لو مفيش تشهد اوسط وصلي ركعتين الفجر وركعتين السنه خلاص يبقى هم دول المواضع الثلاثه اللي فيها واضحه. طيب شوف كده معايا
وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعه الثالثه.
طبعا القيام للركعه الثالثه بحاجه ان انا بصلي صلاه رباعيه او ثلاثيه يعني مغرب او عشاء او لا وظهر وعصر مش الرباعي لكن انا بصلي سنه او بصلي ركعتين الفجر ما فيهاش بقى الايه الموضع الثالث الرابع ده. لا في ايه يا جماعه طيب ممكن تتفضل كده الناحيه دي. لا ما انا قلت خلاص ان هو اربع مواضع دول وانا عندي ركزي بس معايا بقول الله اكبر وللدخول في الصلاه وراء اكبر انزل للركوع وسمع الله من حمده عرفت يعني انا موته نفسي انتوا تتفرجوا. طب هاتي المساله اللي بعدها يلا.
وجاء ذلك في حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا جبنا من أربع مواضع دول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر خلاص يبقى جبنا من الاربع مواضع دول حديث ابن عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع ايديه في الاربعه دول وفيهم هو راى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هكذا يعني وحديث البخاري ومسلم اعلى درجات الصحه. نعم.
نعم. عن سالم
ايوه لا تكبيره الاحرام هي اول تدخل في الصلاه بس
ماشي
طيب والركوع ايوه طبعا الركوع في كل ركعه والرفع من الركوع في كل ركعه
رفع الايد
طبعا رفع الايد مع التكبير وانا نازله الركوع في كل ركعه ورفع الايد وانا طالعه من الركوع سمع الله من حمده في كل ركعه اما تكبيره الاحرام فانا بدخل في الصلاه بس التاء الرابعه لو في صلاه لو في ركعه ثالثه مفيش ركعه ثالثه خلاص يبقى الاثنين الثابتين في كل ركعه
اللي هو الرفع مع التكبير عشان انزل الركوع والرفع عشان اطلع من الركوع بس. صلاه الدخول في الصلاه مره واحده اللي هي تكبيره الاحرام. الموضع الرابع اللي هو انا طالعه اقرا الركعه الثالثه وانا جازم التشهد واطلع عشان اقرا الثالثه واقول ايه الله اكبر واقرا الركعه الثالثه بس. لو مفيش ركعه ثالثه خلاص ما هو لا حق ليك حق صحيح. بتقولي حضرتك بتتكلمي كلهم بيتكلموا انا مش سامع حاجه مش سامع حاجه والله بقول الكلام ده كل مره بس مش عارفه اعمل ايه. نعم لا انا لسه ما جيتش خالص ايديك تحطيها فين خالص خالص. انا قلت فيه 400 صفحه بشرح فيهم ده فانتوا مصرين 400 صفحه واختصر في ثلاث صفحات. انا لسه في تكبيره الاحرام ما جبتش خالص هنحط ايدينا فين ولا هنقرا ايه ولا هنعمل ايه. انا بقول لك تكبيره الاحرام ارفع ايدي كم مره مع التكبير في تكبيره الاحرام وفي الرفع وانا نازله للسجود الركوع وانا اطلع من الركوع ولو طالع على اقرا الركعه الثالثه. انا ما جبتش بقى خالص صفه صلاتك يا مشكله ايه انتوا مش عارفين تصبر مش عارفه اعمل ايه. لا لا ما حصلش الحديث لسه معانا اهو. لو جلست للتشهد وطالع عشان اصلي الركعه يعني جلست التشهد الاوسط وقرات وهقف عشان اصلي الركعه الثالثه اقول الله اكبر واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا الفاتحه دي كده رافعه لا ما فيهاش رفع ولا بنزل السجود برفع ايدي ولا وانا برفع وطالع من السجود برفع ايدي. نزول السجود وطلوع السجود بكبر بدون رفع اليد مع التكبير يعني بنزل السجود الله اكبر وانزل بطلع من السجود الله اكبر واطلع ما برفعش ايديا بكبر فقط. واضحه؟ هيتضح لما نعمل صفه الصلاه على بعضها. خلينا في الاحاديث.
عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبي قبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. تنبيه ورد في الباب حديث عن مالك بن الحويرث وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقد سألت شيخنا حفظه الله عن صحة الحديث فقال هي رواية شاذة لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه مع التكبير إلا في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة.
ففي أي إشكال؟ وضع اليد اليمنى عن اليسرى.
عن سهل بن سعد كان الناس قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه.
يبقى يضع اليمنى كده على اليسرى كده في الصلاه. هنيجي بقى الصفه ازاي وشكلها ايه واحطها فوق ولا انزلها تحت ولا اعمل ايه بالظبط. لكن ابتداء احط ايه الكف اليمين على الشمال كده في الصلاه. ده حديث واضح صريح. ممكن بقى احطه شويه كده احطه كده احطه كده. الصفه دي هتاتي معانا ان شاء الله.
وردت أقوال عديدة في وضع اليدين حال القيام ولكن الأقرب للصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره عند القيام.
يعني في روايات كثيرة جدا في صفة وضع اليد بعد أول سنة الله من حمد أولا الله أكبر وأقرأ. أحط إيديا فين؟ أحطها كده ولا أحطها تحت ولا أنزل شوية ولا أعمل إيه؟ صفات كثيرة جدا. الحافظ ابن حجر بيأيد أنه أقوى حاجه فيها واكتر حاجه وردت عن النبي كان يضع اليمنى على اليسرى على صدر في الصلاه لا فوق قوي ولا تحت عند السور ولا كده. لكن هذا الوقت طب لو لقيت حد نازل ايده شويه وحاططها تحت عنده ادله وعنده احاديث لا انكر عليه لكن دي الصفه الايه الصحيحه اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرا كلام الحافظ.
قوله على ذراعيه أيهم موضعه من الذراع. وفي حديث وائل بن عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.
الحديث صحيح في صحيح سنة أبي داود صحيح الشيخ الألباني وعند ابن خزيمة. يعني اليد اليمنى على اليد اليسرى ده الرسغ اللي هي العظمتين دول خلاص والساعد اللي هو الحتة دي اسمها الساعد وده اللي الكوع وده الكرسوع وده الرسغ وده الساعد. فهماني؟ يعني حتى اللي قدام العظمه دي اسمها الكوع مش الكوع ده الناس تقول الكوع ده لا ده ما اسموش كوع. العظمه اللي قدام دي اسمها الكوع واللي قصادها دي اسمها الكرسوع ودي اسمها الرسغ والدراع ده اسمه ايه الساعد. فيبقى عامل كده يبقى عامل كده يبقى كده صفه الصلاه النبي وضع يده كده. فهماني اهو واضحه؟ امسك كده وكده ان شاء الله لو سمحت افوت على المكتب تعملي يلا
وضع اليدين بعد الرفع من الركوع.
هاتي هاي اقرايها انا كانت جنبها يقرا سبل السلام
بعد ان ذكر حديث جاء في سبل السلام بعد ان ذكر حديث وائل بن حجر وفيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يديه اليسرى على صدره والحديث دليل على مشروعية الوضع المذكور ومحله على الصدر كما افاد هذا الحديث ثم قال ابن عبد البر لم ياتي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور الصحابه والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروي عن مالك الارسال وصار اليه اكثر اصحاب
وضع بقى اللي بيتكلم الواحد لو قال سبحان ربي العظيم ورجع تاني بقى وده بيتكلم على الوضع
اليدين بعد
لا دي مساله تانية
دي مساله وضع اليد
اليمنى على اليسرى طب خلاص لا انا عايز اجيب المساله اللي بعدها اللي فيها نزاع من اهل العلم بيقول سمع الله من حمده يحط ايده كده زي ما كانت تسال ايه اهو شفت جت ازاي هيحط ايده كده ولا يقول سمع الله من حمده وينزل ايده كده يعني يعمل ايه انت ممكن تشوفي حد معاك كده في الصلاه بعد ما يقول سمع الله من حمده وينزل ايده جنبه صح وفي ناس سمع الله من حمده يحط ايديها اليمنى على اليسرى كوضع القراءه ايه ايهما اصح نشوف كده مساله
عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه وفي رواية لأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساع
في بقى الكلام بتاع
الشوكاني
بعد
ان ذكر حديث وائل بن حجر المتقدم قال احتج الجمهور على مشروعية الوضع الذي ذكرها المصنف وذكرناها وهي 20 عن 18 صحابيا وتابعين وحق الحافظ ابن عبد البر انه قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ثم قال الحافظ قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة للسائل صفة الزائل الذليل وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعبادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يده عليه وقد سألت شيخنا حفظه الله عن كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع قال حفظه الله من أمثل ما قيل قول الإمام أحمد بن حنبل إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى
طيب إيه اللي عمل خلاف بين الناس بص بعد كده جايب لك الأدلة أنا بالنسبة للأدلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محتملة أول حاجة إنه هل حجة من قال بالإرسال هاي إقرأي
حجة من قال بالإرسال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه وحجة من قال بوضع اليد
اليمنى أنا جايبة كده
حديث يشير إلى حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه
يعني حتى يعود كل فقار إلى مكانه دي هي اللي عملت مشكلة بين العلماء قلت دلوقتي المسلم سبحان ربنا العظيم كده وتسويه في حالة الركوع جميل بقول سمع الله من حمده أحط إيدي كده ولا أنزلها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يعود كل فكار إلى مكان طب كل فكار إلى مكان يعني فقرات جسمه دي ترجع على مكانها إزاي بالوضع ده ولا ترجع على مكانها بالوضع ده عرفت جت من النزاع اللي قال لك لا ترجع حتى يعود كل فكار إلى مكانه يقصد يعود كل فكار إلى مكانه حال الصلاة وحال الصلاة بنعمل كده ولكن العلماء قال لا يرجع كل فقار مكانه بخلقة ربنا اللي خلقك عليها فيبقى كده. فهمت جت منين النزاع؟ المسألة فيها سعة. يبقى لا ننكر على بعض ولا نكهد المسجد ولا نتهم بعض بالبدع. ليه؟ لأن القول فيه احتمال يحتمل إن كل فقار إلى مكانه حال العادي الشخص العادي واقف ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يرجع كل فقار إلى مكانه حال الصلاة. اللي قال لك يعمل كده قال لك لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا بنتكلم في صفة الصلاة ولما وصف حاله بيوصف حاله الصلاة ما وصفش حاله خارج الصلاة يبقى ما تقوليليش كده ان دي في الوضع خارج الصلاة واحنا بنتكلم عن الصلاة يبقى المفروض ان ايه اليمنى على اليسرى ده طبعا انا ارجحه واديني اليه الى الله لكن افرضي ان انت شخص واحده واقفه جنبك ونزلت ايديها ما تنكرش عليك خلاص طالما المسألة فيها سحر ما فيش مشكلة احنا مش بنتكلم في اصول اعتقاد ولا في مسألة بتهدم الدين ولا في فهماني مش بستهين بفروع المسائل لكن عايز اقول طالما في سعة وربنا جعل فيه سعة لا نضيق عشان ما تخش في تنطع وندخل في خلافات واطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشوا وتذهب ريحكم التنازع الكتير ومشاحنات كتير، وانا عايزه انتصر على الراي اللي درست ان دي بتبقى كده، واللي ثانيه منزله ايديها كده درستها عند معلمتها انها تعمل كده، ويقفوا يعملوا خناقه في المساجد ومشكله ويقطعوا بعض، ومن طلبه العلم حرب على مسائل زي دي. ما هو دخل شيطان عشان ينشغل بده، بدل ما ينشغل ازاي يفعلينه، بدل ما ينشغل ازاي يحفظ قران، بدل ما ينشغل ازاي يدخل الناس في دين افاجه، لا منشغل انزل ايه يا عم خلاص المساله فيها سعه. ما قالش حاجه من الاثنين، هو قال هيك، قال هو بيوصف كل فقار الى مكان. فهمت كده؟ فهمت كده؟ النزاع قائم خلاص، كل واحد ياخد ايه؟ ما يستريح الى نفسه من الدليل، مش اختيار يعني، مش احنا مش بنقول العام اختاروا، انا بقول المعلم او الشيخ او اللي بتعلم خلاص، هي انا عندي قلب الكهدة اقدر استطيع ان انا اميز واقول كده خلاص، اما تقلدي حد من اللي انت تثقي في علمه وانتهى الموضوع. يعني الموضوع ابسط من احنا نقيم الدنيا على مقعدها ونعمل مشاكل ومشاحنات، تخذ بالله وتنزل الخير من ايه؟ من المجالس ومن الناس. واضحه؟ طيب الحاجه الثانيه او الدليل الثاني،
وحجه من قال بوضع اليد اليمنى على اليسرى استدل بحديث وائل بن حجر وسهل بن سعد كما ذكرنا في الباب، واستدلوا أيضا بأن رجوع كل مفصل إلى موضعه المقصود به قبل الركوع فتكون وضع اليد اليمنى على اليسرى.
شفت بقى استدلوا إيه؟ قال لك لا، رجوع كل فكر بيه يعني قبل الركوع، وإحنا قبل الركوع كنا عاملين كده، وإحنا بنتكلم في الصلاة يبقى كده. والتانيين قالوا إيه؟ لا ده إحنا بنتكلم عامة. فإيه النزاع بقى؟ لكن إيه اللي أنت بتقولي؟ لا أنا أول سنة على الحمد لله ربنا لك الحمد بحط إيديا اليمنى على اليسرى اللي بشعر بالخشوع أكتر. ما ينفعش أكلم ربنا وأنا عاملة كده، أنا نفسي استريح صراحة يعني. يعني انا نزلها ده كده بتكلم يعني حتى يعني هيئه تنافي الادب، هيئه تنافي الادب وتنافي الخشوع بين يد رب العالمين، لكن لو فعل احد فلا حرج.
كيفيه رفع اليد عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه اذا افتتح الصلاه، واذا كبر للركوع، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك.
طيب أنا عندي صفتين لرفع اليد في التكبير، إما حزو المنكبين كده، وإما حزو الأذنين بكده، ماشي؟ يعني ما أقول الله أكبر يبقى في حزو الأذنين، أو أنزل تحت يبقى حزو المنكبين. ده صحيح وده صحيح، وده أتى به دليل صحيح، وده جاء به دليل صحيح. في حاجة اسمها عند الفقهاء اختلاف التنوع. يعني اختلاف التنوع؟ حتى لو أترك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أتي بالجميع. يبقى أحيانا أرفع إيدي كده، وأحيانا أرفع إيدي كده عشان أبقى أتي بإيه؟ بالسنن كلها، ما بقاش أتي بسنة دون سنة. فهماني؟ يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، وثبت عنه بحديث صحيح وإسناده صحيح، يبقى معناه إيه؟ معناه اسمه اختلاف تنوع، يعني مرة بيعمل كده ومرة بيعمل كده. زي صلاة قيام الليل، احيانا يصلي 9 ركعات تشهد واحد، واحيانا كان يصلي 5، واحيانا كان يصلي 11، اسمه اختلاف تنوع. يبقى انا اتي بدي واتي بدي واتي بدي عشان يبقى جمعت السنن كلها وما تركت السنه. واضحه؟ طيب.
وردت عدة أحاديث في هذا الباب، نذكر منها حديث أنس أن رجلا جاء فدخل في الصف وقد حفظه النفس، وقد حفده النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم، فقال أيكم المتكلم بها، فإنه لم يقل إلا خيرا. فقال الرجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. شايفين
الجمال؟ الصحابة كان بيجروا على لسان مخير. الرجل دخل وقال اجتهادا هذا الدعاء لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجتهادا منه. الملائكة بقت تبتدر وتقبل على هذه الكلمات، تاخدها ترفعها الى الله. السؤال هيجي لي دلوقتي، يعني ممكن واحد يخترع دعاء ويقوله يمكن الملائكة تاخده؟ لا. طب ليه لا؟ لان لما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل، فاما يوافق الرجل على ما قال فتبقى سنة تقريرية، واما يقول لا انتهي عن هذا الفعل فينتهي الرجل او المجتهد. يبقى المجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، اما يوافق الوحي فيثبته النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح سنه تقريريه، يعني اقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لا يجوز فتنتهي وينتهي الموقف ولا يكررها مره ثانيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ايه؟ انها عمل طيب وعمل عظيم، وان الملائكه تبادرت هذه الكلمات. اذا دل على ايه؟ على موافقته على هذا هذه الكلمات وعلى هذا الفعل، اصبحت اسمها سنه تقريريه. يعني ايه تقريه اقرها النبي؟ يعني ايه برده؟ يعني كان النبي فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي فعل؟ يبقى في الحاله دي ممكن اقول الصلاه والله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من ادعيه الاستفتاح. شوف القروض كانت عامله ازاي. عامل ايه؟
عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت أبواب السماء.
ده رجل ولا واحد كمان تاني؟ واحد تاني برضه قال من عنده الورقة كده: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل. قال الكلمات دي اللي هم بيقولوها في صلاة العيد، معرفش ليه تكبيرات العيد مش تسمعيها في المساجد؟ الله اكبر كبيرة وحمد كثيرة سبحان الله وبكرة، مش كده؟ خدوا التكبير بتاع الاحرام وقالوا في يعني عادي، ما عندهمش مشاكل، بيخلطوا الدنيا مع بعض. المهم يعني فده برضو ايضا دعاء ايه؟ الاستفتاح. ممكن واحد يقوله النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم، اقروا على هذا الدعاء، اصبحت سنه تقريريه. انا عملها بقى على ذكر العلم اهو، سنه تقريريه وسنه فعليه. يلا يا ست مش حد
قدك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله
نعم انا زعلانه منك قوي. اه والله ده انت بالك سنين معايا، ينفع الكلام ده؟
لا ماشي، انا حطاني هي في الصاله، بس هم لما بيقولوها كانت
كده يعني ايه موضوع خطا. طبعا خطا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش الاذكار والتكبيرات العيد، انت خدتيها معايا مرارا، انت بقى يجي 10 سنين معايا هنا.
لا
ما ده كده ايه؟ طيب
لا
ازاي؟
لو
والله انا اقول والله مش انت اتلخبطت بقى خلاص، يبقى انا اللي غلطان. لا ما ينفعش اللي في تكبيرات تكبيرات العيد عندها تاخديها في نهايه كتاب الصلاه، وهي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الحمد بس. يعني ما فيش او الله اكبر الله اكبر كبيره، دول الصيغتين اللي وردوا عن علي مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي بيقولوا كانوا الصحابه. كل الحاجات اللي بتسمعها في المساجد دي باطله يعني. وياك يا عم.
عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاته. قال: احسبه؟ قال: هنية. فقلت: بابي وامي يا رسول الله، استكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال: اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
طبعا دي كلها أدعية تقال في إيه؟ في أدعية افتتاح الصلاة، وتقولي أي دعاء من هذه الأدعية في تنبيه.
أخرج البخاري في صحيحه من حديث رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
أنا عدت الحديث ثاني الحكمة، إيه النقطة؟
تقدم حديث أنس الذي أخرجه مسلم أن الرجل قال هذه الكلمات: الحمد لله كثيرا، الحمد لله، الحمد حمدا كثيرا، الحمد لله
الحمد لله حمدا كثيرا. اللهم يعني اكتب كلمة الله الحمد لله معلش.
عند دخوله بالصلاة أي أنها من أدعية الاستفتاح كما تقدم. فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الكلمات يجوز للمصلي أن يستفتح بها الصلاة كما في حديث أنس المتقدم، ويجوز له أن يقولها عند الرفع من الركوع للجمع بين الحديثين، والله تعالى أعلم.
زي كيف الحافظ بيقول ايه؟
قال الحافظ: قوله فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع، فيكون من أذكار الاعتدال فتح الباب.
يعني ممكن يكون الدعاء ده قاله هو رفع من الاعتدال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وممكن يكون قاله عند الايه؟ عند افتتاح الصلاة، فده وارد وده وارد، فلا مانع ان اقول ان هو الذكر طيب فمفيش مشكلة. طيب من أداية الاستفتاح في صلاة الليل بقى، صلاة الليل هي أداية خاصة بها لقيام الليل يعني.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
شايفة دعا جميل إزاي؟ ودعا تاني بقى وجهت وجهي
عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قائد إنه إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك.
تبارك وتعالى عليك استغفرك واتوب اليك، دي ايضا من اداه الاستفتاح.